أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقف بنا الحديث عند حديث ابن بحينة قال: وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. ما زلنا طبعا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحديث تبعا حديث ابن بحينة يبين الهيئة التي كان يسجد بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه، يعني باعد بين يديه، ولا يضم نفسه صلى الله عليه وسلم حال سجوده، حتى يبدو بياض إبطيه. لا نقول إبطيه، وإنما نسكن الباء الإبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم من سنته، هذه سنة الناس يعني لا تفعلها، أنه إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى بياض الإبط، ولا يضم نفسه هكذا يصلي بهذه الصورة، يضم نفسه، هذا خطأ. إلا إذا كان هناك ضيق في الصف ونحو ذلك فلا إشكال فيها، لكن السنة أن يفرج الإنسان بين إبطيه. وحديث البراء: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، لا يصلح ان انت تجعل المرفق فين؟ على موضع السجود، يعني في الارض، كده هنقع في نهي النبي نهى عن ايه؟ ان يبسط احدكم ذراعيه بساط الايه؟ بساط السبع وبساط الكلب. طيب، يبقى هيئه السجود المسنونه ان يبعد الانسان العضدين عن الجنبين، ما تلزقش العضدين في الجنبين، وكذلك يضع الكف على الارض، صح؟ وتكون الكف متوجهة إلى القبلة. ما صحش تشوف بعض الناس يسجد كده، صح؟ بعض الناس يسجد كده، هذا خطأ. والأصل أن توجه الأعضاء، أن توجه هذه الأعضاء إلى إيه؟ إلى القبلة. فكذلك أطراف الإيه؟ اليد تكون موجهة إلى القبلة. ورفع الذراعين طبعا عن الإيه؟ عن الأرض، ولا يلصق الذراعين فين؟ بالأرض. طيب، قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. طبعا رواه الحاكم، لكن هذا ورواه ابن حبان، وهذا لفظ ابن حبان، هذا لفظ من؟ لفظ ابن حبان. ولم يشر الحافظ إلى أن هذا اللفظ هو لفظ من؟ هو لفظ ابن حبان. نتنبه لهذا. يبقى حديث وائل بن حجر فيه كان إذا ركع فرج بين أصابعه، كويس، وإذا سجد ضم أصابعه. هذا صححه الحاكم وحسنه الهيثمي، وقبله أيضا ابن الملقن والسيوطي والشيخ الألباني وغيرهم، خبر مقبول لا إشكال فيه. وفيه كان إذا ركع فرج بين أصابعه. طيب، وإذا سجد ضم. الآن إذا سألنا، الأصابع في الركوع تكون مضمومة ولا مفرجة؟ وكذلك في السجود تكون مضمومة ولا مفرجة؟ شايف؟ كل شيء نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الأصابع، شايف؟ حتى الأصابع. ولهذا ده من بديع دين الإسلام. اذهب إلى النصارى أو اليهود، لا يستطيعون أن يذكروا ويسندوا لك صفة صلاة عيسى عليه السلام أو موسى، لا يستطيعون. احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبص فين في الصلاة. فالحديث هذا يدلك عليه، على أن في الركوع تفرج، يعني الركبة كده فتقبض عليها وتفرج، مش تضم إيدك. أما في سجودك فلا تفرج يديك تسجد هكذا، لا خطأ، إنما السجود يكون مضموم ليه؟ مضموم الأصابع. ده طبعا لأن الحديث عندنا ثابت، لكن الذي لا يثبت الحديث عنده إيه؟ عنده حيثيات أخرى. يبقى الأمر الأول هذا حديث ثابت زي ما قلنا، والأمر الثاني أن هذا اللفظ لمن؟ للإمام ابن حبان، وأخرجه طبعا حاكم لكن اللفظ لابن حبان. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. الآن محل اتفاق قبل أن نتحدث عن هذا الحديث، أن الإنسان إذا استطاع أن يصلي قائما هل يحل له أن يصلي جالسا؟ لا يحل له. يبقى الآن ركن أن تصلي قائما، كويس؟ فإن لم تستطع، عندنا حديث عمران بن حصين أنه أصيب بالباسور فلم يستطع أن يصلي قائما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. طيب، هل هذا القدر فيه إشكالية؟ ما فيهوش أي إشكال. نأتي إلى صفة الجلوس، كيف تجلس؟ طيب أنا أصلي وأنا جالس، هل أصلي متربع أم أجلس جلسة التشهد؟ هذا الحديث يتحدث عن هذه المسألة، وهي صفة الجلوس حال عدم القدرة على الإيه؟ على القيام. حديث عائشة هذا يقول وصححه ابن خزيمة، لكن الإمام النسائي يعله يقول هذا خطأ، هذا حديث خطأ، والإمام الذهبي أيضا قال هذا حديث غريب، وأعله الشيخ مقبل رحمه الله، لكن جماعة المتأخرين يقبلونه يصححون هذا الحديث، منهم الطحاوي وعبد الحق الإشبيلي وابن الملقن والشيخ الألباني وحتى الشيخ ابن عثيمين من الفقهاء أيضا يقبلون هذا الحديث. يبقى اللي هيصحح هذا الحديث يا أخوانا هيقول إيه؟ إذا عجزت عن القيام هتصلي جالس. طيب والمسنون في الجلوس هتبقى جالس إزاي؟ تجلس متربعا، كويس؟ وده قول الجمهور، جمهور أهل العلم على أن الإنسان يصلي يصلي متربعا. ومن يضعف هذا الحديث يقول لا، لا يجلس متربعا، يعود إلى الأصل في صفة الصلاة. أنت بتجلس إزاي في الصلاة؟ جلسة التشهد، هذه هي الأصل، فإن لم تستطع وأنت قائم فاجلس جلسة التشهد. وده قول الإمام أبو حنيفة، ومن الشافعية فيما أذكر الإمام المزني فيما أذكر يقولون بهذه الهيئة، مفهوم يا أخوانا؟ طيب، يبقى مبنى الأمر زي ما قلت لك على صحة الخبر، والحديث لا بأس به، يعني من الممكن أن نقبله، لكن زي ما قلت لك إعلالات المتقدمين لها إيه؟ لها جانب من النظر، لها جانب من النظر، وقول الجمهور باستحباب الجلوس متربعا مبناه على هذا الإيه؟ على هذا الحديث. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. هذا الخبر الظاهر أنه خبر معلول، هذا الذكر الذي يظهر أنه معلول، والصواب أن يقال بين السجدتين اللهم اغفر لي يكررها. ويقول ابن حبان في المجروحين على هذا الحديث: كامل بن العلاء راوية هذا الحديث الحمام، يلقب طبعا الحماني، بعض الناس يضبطها الحماني أو الحماني، وإن كان يعني فيما أذكر الكسر هو الصواب. هذا الرجل يقلب الأسانيد، قال ويرفع المراسيل من حيث لا يدري، بطل الاحتجاج بأخباره، وكذا قال الإمام ابن القيصراني أيضا عن هذا الخبر. إن كانوا المتأخرين الإمام النووي والحافظ ابن حجر وابن الملقن وغيره يقبلون هذا الذكر ويقولون بسنيته. وجاء هذا الخبر أيضا من مسند حذيفة وأعله الإمام النسائي، لا يصلح أن يكون هذا شاهدا، قال النسائي مرسل، فشاهده معلول، شاهد هذا الحديث معلول لا يصح. طيب يبقى الآن الذكر، إذا سألنا كده الذكر بين الايه، بين السجدتين، هذا الحديث إذا صح يبقى عندنا ذكر مع الذكر الآخر، اللهم ايه، اللهم اغفر لي، خلاص يبقى كده الأمر على ما يظهر لنا، إن كان الخبر زي ما قلت لك معلول. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. طيب هذا الخبر يختص بجلسة الايه، جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. والعلماء في جلسة الاستراحة، طبعا جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون قبيل الانتقال إلى الركعة الايه، الركعة الأخرى، يعني تصلي ركعة ثم تجلس جلسة الاستراحة ثم تنتصب قائما. الناس في جلسة الاستراحة على مذاهب ثلاث، فمنهم من يقول بالسنية هي مسنونة مطلقا، ومنهم من يقول لا ليست بمسنونة. ليه؟ لأن مالك بن الحويرث يعني نقلها، وكل الصفات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها لم ينقل ناقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه، هذه الجلسة. كويس. وفريق ثالث، وإن كان ده قول الإمام ابن قدامة، أن الأمر يعود إلى الحاجة، هي اسمها جلسة الايه، الاستراحة، إن احتيج إليها فعلت وإلا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر فعلها، كان يجلس لايه، للاستراحة، يجلس قليلا قبل أن ينتصب إلى الركعة الثانية. هذا تفصيل، ممكن ما نقولش أنه قول، يعني القول الثالث ده ليس بقول، بل هو تفصيل في المسألة، إن احتاج إليها خلاص يفعله وإلا فلا. يبقى هذا بالنسبة إلى جلسة الاستراحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. أحياء يعني قبائل، هنا هيبتدي يتحدث عن الايه، عن القنوت. القنوت هو الدعاء بعد الركوع، وعند بعض المذاهب قبل الركوع جائز لا إشكال، لكن بعد الركوع هذا يعني أجود. فالقنوط، القنوط إما أن يكون في كل الصلوات، وإما أن نحدد صلاة معينة نقنط فيها. فإذا كان في كل الصلوات فهذا مسنون، إذا حل شيء بالمسلمين وقنتنا لا إشكال، هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حل بالناس شيء. مش ضروري كمان يكون الجماعة الذين يقنطون حل بهم شيء، ممكن يكون جماعة من المسلمين ونحن في عافية فنقنط من أجل هؤلاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان القنوط في صلاة معينة كصلاة الفجر مثلا، وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو المشهور عندنا في مصر أننا نقنط في صلاة الايه، في صلاة الفجر، عملا بمذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في قنوط الفجر يقول ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد، وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، حتى فارق الايه، حتى فارق الدنيا. هذا الخبر إذا صح فهو مذهب مين؟ وهذا دليله وبرهانه. هنا بقى الخلاف يا أخواننا يكون سائغ ولا غير سائغ؟ هنا يكون سائغ. ليه؟ مبناه على إيه؟ مبناه على دليل حديث. إذا أثبتت أنت الحديث هتقول بسنيتي، وإذا ضعفت أنا الحديث أقول ده غير إيه؟ غير مسنون، وقضي الأمر في هذه المسألة. عشان في بعض الناس يعني يكبر الموضوع أكبر من اللازم، ويحدث خلافات ونقاشات بسبب أمور الأمر فيها جائز ويسير. فالإمام الشافعي يقول لا، إحنا نقنط في صلاة الفجر ده. لماذا؟ عشان حديث أنت شايفه، أنت سامعه ده. وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، دائما في صلاة الصبح يقنط. هذا الحديث زي ما قلت لك الشافعية بيصححوا يعني ما من نووي وابن الملقن وغيره أغلب الشافعية يقبلون هذا ليه؟ هذا الحديث. وانت عارف المذهب الفقهي ممكن يؤثر على قرارات الإنسان شايف؟ يعني يؤثر على قرارات. عشان كده من أجود الناس بحثا من تجرد ثم بحث، لكن اللي كان يعتقد اعتقادا فبحث على أساسه في الغالب هيرجح اللي هو بيعتقده كويس. ولهذا قليل من الباحثين وقليل من أهل العلم يعني من يتجرد مطلقا، وقلما يتأثر، هؤلاء قليل. لكن لا بد أن تتأثر، البيئة تؤثر في اختياراتك، وده مشاهد، وده مش من النفاق يا إخواننا ومن خداع ونحو ذلك. لا لما الشافعي غير مذهبه لما جه مصر ولا عشان الأمر بيختلف عن إيه؟ عن مكة، بيختلف عن العراق صح ولا لا، فتوى هناك لا تصلح هنا وهكذا. ودين الله عز وجل نزل لمصر وللعراق ولمكة وللدنيا كلها. طيب يبقى هذا الحديث زي ما قلت لك بيصححه مين؟ الشافعية في الغالب يعني، ويضعفه الحنابلة. ابن تيمية هتبقى خناقة دي بقى، ابن تيمية بيضعفه، وكذلك الإمام ابن الجوزي وابن رجب. وإحنا مع تضعيف هذا ليه؟ هذا الحديث كويس. وفي البخاري حديث البخاري يخالفه ظاهر نصوص أخبار البخاري في القنوط تخالف إيه؟ تخالف النبي صلى الله عليه وسلم يكون داوم في صلاة الصبح خاصة. قال وعنه عن أنس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن خزيمة، وصححه أيضا الإمام ابن جرير الطبري في تهذيب الإيه؟ كتاب ابن جرير اسمه إيه؟ تهذيب الآثار. صحيح تهذيب الآثار، هذا من أنفس الكتب التي تقرأها في حياتك تهذيب الآثار. طبعا مش موجود كله، موجود مسند عمر وبعض مسند ابن عباس وغيره، هذا من أجود وأنفس الكتب التي تقرأها في حياتك. وقبله أيضا ابن عبد الهادي في المحرر، وكذلك الذهبي في التنقيح، وغيرهم من أهل العلم يقبلون. كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. طيب يبقى هو بيعمل ايه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اذا حل شيء او حدث حادث قنط، هذا هو الايه؟ هذا هو الاصل في فعلة القنوط، والا لا يقنط في صلاته. وطبعا قولها هنا دعا كان لا يقنط القنوط، المقصود به في اي صلاة؟ في اي صلاة؟ في كل صلاة إذا قنط، وإلا لقال قنط في الفجر، قنط في الليل، في الظهر إلى آخره. قال وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. ده قول مين؟ عن سعد بن طارق الأشجعي. ها شوف هذا صحابي طارق الأشجعي، هذا صحابي. طيب يبقى بيقول لك ده محدث، ده شيء بدعة اللي انت تخصص صلاة الايه؟ صلاة الفجر. طيب الشافعي يعمل ايه مع حاجة زي كده؟ والشافعية يقول لك مفيش اشكال، ممكن احاديث تخفى عن الصحابة صح؟ خلاص يبقى الحديث اللي قلناه فوق ده خفي على من؟ على هذا الصحابي، لا اشكال. في اجوبة، ما هو ده تعارض ولا لا؟ لو انت صححت الحديث اللي فوق، حديث سعد بن طارق ده هيعارض ولا في اشكال ولا الموضوع ايه؟ في مشكلة. اللي يحل المشكلة دي مين؟ إمام مذهب من المذاهب. اتعاملوا ازاي مع الحديث؟ الحديث الاول لا ثابت صحيح عشان ده مرفوع، واما هذا فقول صحابي يخالف الايه؟ يخالف النص، او لم يطلع على النص، والردود كتير وهكذا يؤلفون. فما اصلحش واحد يجيب الحديث اللي فوق ويقول لك اهو ادي السنه، والتاني يجيب الحديث اللي تحت ويقول لك ايه هذه هي السنه، ويبقى فيه هذا الخلاف. ولهذا المذاهب الفقهيه واقوال السلف واقوال العلماء تضبط لك هذه النصوص عشان الكلام يبقى مظبوط، وتفهم الكلام على وجهه. نقول لك اي سنه لا فهم لها، أي حديث أي آية تجيبها لا فهم لها، يعني ما حضرتك مش عارف الصحابة والتابعين والعلماء فهموها إزاي أو فهموا منها إيه، ده نص حضرتك ما تقدرش يستخدمه، صح ولا لا؟ هيبقى فيه مشكلة عندك هنا. ممكن تفهم حاجة تقول لي طيب أنت كده عاوز تبعدنا بقى عن الكتاب والسنة وخلينا في كلام الرجال بس، لا أنا عاوزك تتمسك بالكتاب والسنة بس بفهم صحيح، مش فهمك أنت، خلي فهمك لنفسك، لكن احنا عاوزين فهم ايه؟ فهم السلف الصحابة التابعين وغيره. عشان كده لما تيجي في الأحاديث دي يا إخوانا، أفضل شيء تفعله إذا أردت أن تفقه هذه الأخبار تنظر إلى أفهام العلماء، ما يكونش تسلطك كله فين الصحيح فين الراجح فين الحق اللي هو الكلام ده، ماشي؟ أنا عارف أنت عاوز تتدين بأشياء، لكن برضو فهم العلماء للنصوص إن النص ده عام ولا خاص، مطلق ولا مقيد، ناسخ ولا منسوخ، الكلام ده هام، هو ده العلم على الحقيقة. هتعلم من خلال هذا التصرف والتتبع كيف تصرف العلماء وتعاملوا مع السنة، وعلى أساسه تربى عندك ملكة من خلالها تستطيع أن تستنبط وتجمع وتؤلف بين النصوص، وهذا هو الفقه. لكن إحنا بعدنا ليه عن الأفهام دي؟ بعدنا عشان أنت عاوز الحديث إيه الصحيح؟ صحيح خلاص سيبك من ده، هو ده الصحيح ماشي، هذا الصحيح أنت تدينت بشيء، ده شيء طيب ولا شيء طيب، لكنك لا تتفقه بهذه الطريقة مش هتفهم، هتفضل طول عمرك كده هو فين الصح؟ شايف؟ قول إخوة اللي كانوا معنا لما قرأنا يوم السبت في الجامع ابن عبد البر، الإمام أحمد فتوى الإمام أحمد لما سئل عما سأله فقال اختلف فيها ليه؟ اختلف فيها الناس، قال فما القول فيها؟ قل لنا الراجح عندك، قال أقول لقد اختلف فيها الناس فما زال به السائل. شايف؟ عاوز يعرف هو الصحيح فين؟ هو الحق فين؟ ثم بقوا قول واحد يعني؟ خرجنا وقلت لك الصحيح كذا، بقوا كم قول؟ قولين، ده هم يا رب يفضلوا قولين بس، ده ممكن في يبقوا ثلاثة من وراء النقاش ده، أربعة كده زي ما أنت عاوز. فالمهم بالنسبة لي عشان لا نتجاوز هذه المسألة إلا بفائدة، إن يكون حضرتك فهمك أو عملك على بلوغ المرام منصب أولا على معرفة، زي ما قلت لك إحنا شرطنا نعرف الصحيح والضعيف ونعرف الغريب ونضبط النصوص ونحو ذلك، ويكون هم حضرتك بقى بعد كده شغلك على البلوغ أفهام العلماء لهذه الايه؟ لهذه النصوص. شوف الشافعية فهموا الحديث ازاي، المالكية، أنا يعني وددت اللي الواحد يرى شرح من شروح السنة بهذه الطريقة، لكن هي موجودة بس منصورة. فمثلا البخاري عاوز شرح حنفي، تشوف الحنفية فهموا الحديث ازاي، العيني عمدة القار، عاوز شوف المالكية فهموا ازاي، ابن بطال، عاوز شوف الشافعية عندنا الحافظ وعندنا ابن الملقن مثلا، عاوز تشوف مين تاني، حنبلة ابن رجب مثلا، الله الموجود بقى. فيبقى شايف دي أفهام العلماء ليه؟ للسنة. أبو داود عندنا برضو، أبو داود العيني حنفي، وعندنا شروح تاني الحنفية أغلبها حنفية. فالشاهد إن الموضوع محتاج منك شغل على هذه الفقرة، إن حضرتك تنظر إلى أفهام العلماء لهذه النصوص، هينبت لك فقه يعني كبير. يبقى هذا الحديث حديث سعد بن طارق، أنا قلت لك نعم صححه الترمذي قال حسن صحيح، وصححه أيضا ابن حجر نفسه في تخريج المشكاة والعيني، ومن أصحابنا البهوتي والسفريني في ثلاثيات البخاري وغيرهم من أهل العلم يقبلون هذا الحديث. طيب، وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوط الوتر، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت، زاد النسائي من وجه آخر في آخره، وصلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر كما قال الإمام الدارقطني في الإلزامات والتتبع يلزم البخاري ومسلم أن يخرج هذا الحديث, يلزم الايه البخاري ومسلم أن يخرج هذا. وقبله الإمام النووي وابن دقيق العيد وابن عبد الهادي وابن الملقن والشوكاني وغيرهم من أهل العلم, وهو حديث يعني معروف ومشهور, وهو من أول الأشياء التي تقال في قنوط الايه الوتر. هو يكتفي الإنسان بمثل هذا, بلاش بقى الايه القائمة العريضة اللي الناس بتقولوها في الأدعية في رمضان وغيره, ونبتدي احنا نبتكر أدعية. ومن العجيب اللي الناس تبص تلاقيها تبكي ويعني الخشوع يحل عليها بسبب الدعاء, وبقاله ساعة ولا ساعتين واقف في كتاب الله ما تحرك يعني دمعة حتى كده. شايف ده من التلبيس, خلي بالك, لان انت محتاج شيء يهيج قلبك بهذا الايه الدعاء. يروح اي كلمه بقى, يغفر لوالدينا, تفتكر ابوك, تفتكر ايه, اي حاجه تفتكرها, فتروح ايه تبكي, فيكون الداعي للبكاء شيء هيج نفسك مش خشيه الله. وهذه اشكاليه, هذا بكاء لا يفرح به, ما تروحش انت مبسوط يعني. لا, الإنسان إذا سمع الآية فخشع فبكى هو ده اللي ينتفع به, مش اللي أنت تهجج بكلمة من داعي أو نحو ذلك فتجلس باكيا. طيب, يبقى الأدعية دي الإنسان يعني يفعل بمثلها. قال وللبيهقي يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوط من صلاة الصبح, وفي سنده ضعف. هذا ضعفه صاحب فتح الغفار والصنعاني والشيخ ابن عثيمين وغيره, يعني هذا إسناد كما قال المصنف وفي سنده ضعف. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير, وليضع يديه قبل ركبتيه, أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه, أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه, صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. طيب, بالنسبة لحديث الأول نذكر يعني كلام العلماء على هذا حديث أبو هريرة. هذا صححه عبد الحق الإشبيلي والسيوطي والحافظ, ماشي. وممن ضعفه الإمام البخاري, احنا نتكلم عن حديث أبو هريرة, ماشي. مين اللي قبله؟ قبله عبد الحق الإشبيلي, السيوطي, الحافظ وغيره من العلماء. وممن ضعفه الإمام البخاري والإمام الترمذي وكذلك الإمام الدارقطني والبيهقي والإمام ابن عدي وغيرهم يضعفون هذا الحديث. وحديث وائل بن حجر هذا يضعفه الإمام البيهقي والإمام الدارقطني, وممن قبله الطحاوي والخطابي والبغوي وابن القيم وغيرهم. هذا بالنسبة لإيه؟ لأقوال الناس على حديث أبي هريرة وعلى حديث وائل بن حجر. قوله فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر, حديث ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله, هذا خبر معلول. هذا خبر إيه؟ الظاهر أنه معلول, فقد رواه الدراوردي عن عبيد الله بن عبد الله وهي رواية ضعيفة. وقد أعل البيهقي هذا الإيه؟ هذا الخبر وقال ما أراه إلا وهما, ما أراه إلا إيه؟ إلا وهما. طيب, يبقى شايف في خلاف في الأحاديث ولا لا يا إخوانا؟ في حديث متفق عليه صحيح وخلاص والموضوع منتهي؟ مفيش. مسألة إيه؟ أنا الذي يظهر لي في هذا الباب أن هذا الباب لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر كلاهما يعني لا يقبل, والله أعلم. فوجب عندنا في المذهب أن ننتقل إلى الأصل الثاني في هذه المسألة. إحنا الآن بنبحث هل النزول باليدين أم بالركبتين, كويس؟ طبعا في ناس كانت عاوزه حل وسط كده، قال لك ننزل بالميدين والركبتين على طول كويس عشان نخلص، فمش هينفع لان ده قول ثالث كده صح، هنجيب قول ثالث او ما تنزلش خالص بقى خليك عشان المساله دي انت عارف تصنيف اللي بينزل باليدين يمين واللي بينزل باليدين بالركبتين ارجع لي ورا. المساله مش كده، المساله كلها ايه؟ صح، ناس صححت ناس ضعف. طبعا العلماء تكلموا وصنفوا وناقشوا، لا اشكال، الامر سهل. تعال نشوف، انا قلت لك الحديث زي ما انت شايفه، والله صححت حديث منهم هتقول به ام لا؟ هتقول به وقضي الامر خلاص. لكن اذا بعدنا الحديثين وقلنا يعني كلاهما معلول، هننتقل الى افعال ايه؟ افعال الصحابه. هتجد ان عمر يروي اصحاب ابن مسعود باسناد حسن ان عمر بن الخطاب كان ينزل بركبتيه، يقولون كان عمر صلينا وراء عمر فنزل على ركبتيه كما ينزل البعير، كما ينزل الايه؟ البعير. وده بالنسبة لفعل مين؟ فعل عمر. وقال بهذا القول يعني باستحباب نزول المصلي بركبتيه الحنفية والشافعية والمالكية، يبقى جمهور العلماء على ايه؟ على استحباب النزول بالركبة وليس بالايه؟ باليد كويس؟ لكن طبعا هم بيستدلوش بحديث عمر وبس، عندنا حديث ايه؟ حديث وائل ابن حجر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبتيه قبل يديه، لكن احنا قلنا الحديث ده معلول فدليلنا خليه حديث عمر رضي الله عنه وارضاه. بعض المالكيه صاحب الذخيره والعدوي في حاشيته على كفايه الطالب إلى استحباب، وده رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، إلى استحباب النزول باليدين، وهيستدل أكيد بحديث ايه؟ حديث أبو هريرة كويس كده. وكمان عندهم فعل ابن عمر، إذا انتقلنا إلى الأصل الثاني هنجد فعل من؟ فعل ابن عمر أنه كان ينزل ويهبط بكفيه قبل ركبتيه. لكن فعل ابن عمر هذا الظاهر أنه خطأ، هذا نقل خطأ فيما يظهر، ولهذا أعله الإمام البيهقي وقال لا أراه صوابا. ولما تكلم عليه الإمام الدارقطني، حديث ابن عمر روي مرفوع وروي موقوف، فالإمام الدارقطني قال لا يصح إيه؟ مرفوعا، الصواب أنه موقوف. وأنا أسألك هل هذا من الممكن أن نقول صححه الإمام، صحح الموقوف الإمام الدارقطني؟ أحسن الله إليك، ما ينفعش أقول كده لأنه بيقارن صح ولا لا، بيقارن، هو يقول لك المرفوع هذا غير صحيح، الصحيح أنه موقوف. هل بقى تفهم من كده أنه بيصحح الموقوف؟ اللي بيفهم كده يبقى عنده مشكلة، عاوز يروح يراجع منهج المتقدمين ويفهم كلامهم عامل ازاي. لكن هذا لا يفهم منه انه يصح، ممكن يكون بالصحاح خلي بالك، لكن لا يفهم منه بهذه الكلمه وحدها انه ايه؟ انه يصحح الموقوف، بل هو يرجح الموقوف على الايه؟ على المرفوع وفقط. وقد تجد ان الموقوف هذا حديث ايه؟ ضعيف عنده، وده الامثله عليه لا تحصى. هذا الخلاف في المساله، هذا الذي يظهر في هذه المسألة، وأن الصواب أن الإنسان ينزل بركبتيه. والأمر في هذا كما قال الإمام الترمذي واسع ويسير عند أهل العلم، تحط إيدك على صدرك، إيدك تحت السرة، الأمر واسع ويسير، سهلة، مش قضية كبيرة يعني. طبعا احنا نتتبع السنة ونتدين إلى الله بالصحيح ونحو ذلك، لكن برضو غيرك عنده إيه؟ عنده اعتقادات أخرى، عنده أحاديث أخرى بيستدل به، غزالة النزول بالركبة باليدين. الأمر في هذا يعني أنا حابب من الإخوة هم يتجاوزوا مثل هذه الخلافات، تدين إلى الله عز وجل بما تراه صوابا، وهذه أفهام أهل العلم في هذه المسألة. طيب نأتي إلى حديث وضع اليدين على الركبتين في الجلوس. يقول إيه؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعيه أو بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وحضرتك جالس للتشهد، قبل التشهد بين السجدتين هتعمل ايه؟ هتضع اليد على الركبة ولا على الفخذ؟ وهل هتشير ولا لا؟ ده مبحث. والمبحث الثاني، إذا جلست للتشهد هتضع اليد على الفخذ ولا على الركبة؟ وصفة الإشارة، وهل تحرك أم لا؟ شايف مباحث كتير إزاي؟ خلينا نتكلم عن المسألة الأولى وهي الجلوس بين السجدتين. الجلوس إيه؟ بين السجدتين. في صفتين في وضع اليد على فخذ الإنسان في التشهد أو بين السجدتين: أن يضع الإنسان اليدين على الفخذين أو يلقمهما الركبتان، يمسك الركبتين أو يضع على الفخذ. وأنا أقول اعملوا بهذه السنن، احنا بندرس السنن دي عشان حضرتك تعرفها وكده. شايف صلاتك حتى هتضع فين؟ مرة تضع هنا، مرة تضع هنا، هذه عبادة تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، هام جدا في ديانتك. دي مسألة. طيب بين السجدتين أشير أم لا؟ يعني يكاد يكون إجماع، ولا أعلم في هذا خلاف إلا لابن القيم والشيخ ابن عثيمين فقط، أنا لا أدري، لما أبحثها بحثا موسعا، لكن هذا ما توقفت عليه، إن الإنسان بين السجدتين يضع يديه على الصفة اللي قلتها لك، الفخذين أو الركبتين، ولا يشير، إلا ابن القيم قال إيه؟ يشير. وتبعه في ذلك الشيخ ابن عثيمين، قال لأن الأصل في الهيئة دي، الجلسة دي لازم تشير، لكن هذا لم يقوله أحد من الإيه؟ من مذاهب الفقهية فيما أعلم. وكذلك الشيخ بكر أبو زيد في على ما أذكر لا جديد في أحكام الصلاة تكلم على هذه المسألة، وقال أن أغلب العلماء على إيه؟ يعني جل العلماء على هذا. ماشي. تعال بقى للإشارة في التشهد الأخير، في صفات كتير في الإشارة، فالصفة اللي ذكرها ها هنا قال إيه؟ وضع يده اليسرى على ركبته، شايف اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد 53. عقد كم؟ 53، يعني إيه؟ 3 وكده، عمل كده، ماشي، هو قاعد يسأل ولا إيه؟ لا، هي دي 53، خلي بالك عندهم، بس في هيئات أخرى صفتها أن يقبض الإنسان، شايف؟ عارف أسماءهم ولا مش عارف؟ ها؟ خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام، كويس كده؟ فتقبض الخنصر والبنصر إلى إيه؟ إلى راحة الإنسان، كفك يعني من تحت كده، بطن الإيد اللي احنا بنسميه، كويس؟ وتحلق بالوسطى والإيه؟ والإبهام، وتشير بالسبابة، كويس؟ يعني تعمل كده بالصفة دي، تقبض الاثنين دول، تحلق ثم تشير، دي صفة. الصفة الثانية قبض ثم أشار، قبض، انت حاطط ايدك كده، هتقبض ثم تشير. في بعض الناس بيعمل كده، كويس؟ والله هو لم ينقل شيء لا كده ولا كده، بس هو الإنسان إيه؟ بيكون قابض يديه، هذا ما فهمته يعني من الحديث، ما لا أدري بقى تعويها لي أنت إيه؟ فالحاكم في ناس كده بتطلع لك في كل حاجة، يقول لك هدي صح ولا مش صح. أنا يعني كنت شايف، شفت النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده ولا عمل كده، هو قابض، الحديث فيها إيه؟ قابض، خلاص يبقى هو وضع يده بهذه الصورة، فقابض اليد وأشار. عندنا مبحث أخير، يحركها دي أغلب العلماء لا يقولون يحركها، أشار بها ثم جاء زائدة ابن قدامة فزاد هذه الزيادة وهي إيه؟ يحركها. فاختلف أهل العلم في هذا. فمنهم من قال الإشارة تقتضي ليه التحريك ما فيش خلاف، ومنهم من قال إشارة شيء والتحريك هذه زيادة يستفاد منها فقه جديد، يستفاد منها التحريك. كويس كده؟ وإذا أشرنا وحركنا هنحرك فين؟ على مزاه. منهم من قال إذا جلست وقلت حرك دائما وأبدا، استدلوا هي أشد على ليه؟ على الشيطان. ومنهم من قال عند التوحيد فقط، أشهد تشير وتحرك. كويس. ومن المذاهب الفقهية الخلاف واسع وكبير، والمسائل زي ما قلت لك اجتهادية، في بعض المسائل ها هنا يجتهد فيها ليه الفقهاء ويفهمون من هذه النصوص بعض الأحكام التي أحدثك بها. هذه شايف جمل من المسائل. كل ده يا حبيب القلب محتاج حضرتك تعمل ايه؟ تحرره ولا لا؟ كل ده محتاج تحرره، مباحث كتير جدا محتاج تعرف مذهبك ايه، وايه أدلة المذهب، والأدلة دي صحيحة ولا ضعيفة، ثم تنتقل الى المذاهب الاخرى يعني تنظر في كل هذه الخلافات. عشان كده مفيش وقت لطالب العلم ان يلعب ويعبس ويذهب ويجيء ويتأخر ويشغل مش عارف بايه، ويتكاسى عن الحضور ويتكاسى عن القراءة ويترك نفسه بالدرس والدرسين والثلاث فلا يحفظ، ثم بعد ذلك ياخد بس البدج الكبير، ها خلصت الكتاب معين، خلصت يا اخي، خلصت وهو خلصان، يعني هو ما عندوش حاجه اصلا يقول، لكن هو بس من محبي العد، من محبي ليه العد، يجلس كده يقول لك ده انا حضرت وخلصت وعملت وعدي لك كده ما شاء الله. جلست مع واحد قبل كده احد قال 100 شيخ، قلت له 100 شيخ ده انا ما اعرفش 100 اخ، ممكن اسم 100 واحد كده انا ممكن ما اجيبهمش، يعني جبتهم منين 100 شيخ دول؟ فماشي 100 ثم 100 ثم يعني ثم لم ينهك تفقه حتى. طيب ما هي عد بقى الهاكم التكاسل، خلاص ايه الاشكاليه؟ الهاكم التكاسل 100 شيخ حضرت 100 كتاب ثم، هي المساله مش كده، مسألة ممكن يكون إنسان اكتفى بشيخ واثنين وثلاث ونبت، وممكن واحد تاني عنده 200، ممكن واحد يداوم على ساعة أو ساعتين في اليوم مع طول زمان ومنهجية صحيحة فيصيب شيئا، ممكن واحد يكتفي بكتاب يدندن عليه في حياته فيتقنه فيدري شيئا. أنت تفكر العالم اللي قرأ المغني؟ لا، العالم اللي حافظ زاد المصطفى هو ده العالم، هو ده العالم فعلا. ليه؟ ابتدى بصغار العلم قبل كباره، وعنده منهجية وعنده ترتيب ويحفظ ويستوعب ويفهم هذه الأشياء، فينبت من هذا تصور صحيح بأدلة، هو يعلم الشواهد منها وجوه الدلالة منها، ففقه في دين الله تبارك وتعالى. هذا هو اللي هذا هو المطلوب. فإخواننا بعض إخواننا لا يخدع نفسه، في ناس ممكن تخدع نفسها ازاي، قاعد بيحضر ويجي ويروح ويتعب، لك الأجر إن شاء الله شريطة أن تحسن النية، أنت بقى ممكن كمان ما كنتش لك الأجر الله أعلم، لكن احنا التمسوا في هذا أجرا. أما أن تلتمس علما كمان، فعلما دي محتاجة إيه؟ محتاجة منهجية صحيحة ولها شروط حتى تصيب علما. ماشي، نقف عند حديث ابن مسعود، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.